نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، النسيان نعمة أم نقمة؟ سؤال كثيرا ما يطرحه الإنسان على نفسه في حالات ومواقف مختلفة. النسيان أصبح في العراق منتشر بكثرة، ليس فقط بين كبار السن بل أيضا بين صفوف الشباب والشابات، والمختصين في مجال علم النفس الاجتماعي يدقون ناقوس الخطر، لأن النسيان قد تحول إلى حالة مرضية تؤثر على حياة العراقيين، والمصابين به بحاجة إلى علاج نفسي لمعرفة الأسباب. تقرير ليلى أحمد يتناول موضوع النسيان.
ترى خمائل، وهي الشابة التي تبلغ من العمر 26 عاما، بأن النسيان أصبح حالة سلبية تشكو منها، كما أصبح ظاهرة يشكو منها مواطنون عدة، وهي تعزوها للضغوطات اليومية التي يتعرض لها المواطن من خوف وقلق، مما خلق تشتتا في الأفكار وعدم التركيز. خمائل تقول إن النسيان حالة طبيعية في الوقت الحالي وليست مرضية.
قبل إحنا هذه كانت حالة مرضية لأنه كان الوضع طبيعي، حاليا وضع العراق وضع مو طبيعي، وضع مريب اني اعتبره. فالانسان يعني قبل ما يطلع يبدي يفكر 100 تفكير انه ايش حيواجهه بالشارع من سيارات مفخخه الى اخره. هذه كل العوامل تاثر على تفكير الانسان. يعني طالبه دراسات عليا، يعني فعلا بديت اعاني من هذه الحاله، ما اعتبرها اني يعني حاله مرضيه، لا، وانما نتيجه الضغوطات هذه تفكيري اني بالذات يشتت في بعض الاحيان في امور عديده.
يعني هذا النسيان يأثر عليك شغلك دراستك؟
طبعا، يعني لأن هي أصلا حالة مو طبيعية، فشي طبيعي من الإنسان يمر بهذه الحالة اعتيادي حيأثر على عمله، حيأثر على شغله.
في ركن بعيد من إحدى الدوائر الحكومية جلس أبو مهند في 60 من العمر وهو ينفذ دخان سيجارته وقد بدأ سرحا ومهموما، وعندما سألناه عن النسيان قال:
أنا عاني من النسيان أي بالعجلة أنسى، وهو صار حوالي يمكن 10 سنوات تقريبا. مثل فشي منا أنسى، فت حاجة أنساها بساعة، عمي من كبرت صار عندي نسيان.
وبما أن النسيان حالة طبيعية عند الإنسان لا سيما عند كبار السن، إلا أنه أصبح في مجتمعنا حالة عامة، وداء النسيان أصبح يصيب الشباب أيضا وبكثرة.
مو شرط يعني بالعمر هو هذا النسيان هسه صار بسبب الظروف.
يأثر عليكم النسيان على الدراسة؟
طبعا، إذا نجي من أنا حاضر نقرأ ونروح ثاني يوم الصبح كشمن يعني ناسين، هو شغلات مأثر هو على الدراسة
دائما أصلا، يعني وكل شيء أحطه أنسى وين حطته. مرات يسألون بقى شكل تقوم نسيت. يعني حالة النسيان ما تروح من عندي.
هاي شو كانت بدأت عندك
قبل السقوط؟ هسه كثرت الأحوال والأوضاع، كثرت كل شيء، حتى النسيان يعني صار عندنا مرض.
وقد يعد النسيان حالة طبيعية في ظروف استثنائية، إلا إذا تجاوز حده وأصبح داء بحاجة إلى دواء. أستاذة علم النفس الاجتماعي في كلية الآداب بجامعة بغداد والتي رفضت البوح باسمها، أوضحت عبر إذاعة العراق الحر الأسباب التي أدت إلى زيادة الذين يعانون من النسيان.
في الواقع أن الإنسان في هذه الحياة التي يعيشها والتي يتعرض فيها إلى كثير من الضغوطات والمشكلات التي تأخذ مساحات كثيرة من تفكيره، في هذه الحالة لا يستطيع أن يركز كما كان يركز عندما كانت هذه الضغوطات التي واجهها يستطيع التعامل معها، خصوصا في مجتمعنا العراقي الذي تعرض إلى الكثير والكثير، وهذا ما انعكس على حياة الإنسان.
هذه الضغوطات ليست بحاجة إلى علاج نفسي مثلا، أو هي تزول بزوال المؤثر؟
في الواقع أن هذه الضغوطات هي موجودة، يعني أي إنسان يتعرض إلى مثلها خصوصا الكبار بالسن، لكن عندما بدأت تستشري بالنسبة للإنسان لاعتياده في مرحلة الشباب أو في مرحلة عمرية مبكرة، فتعتبر هذه الحالة يعني نتيجة للضغوطات التي يعيشها، لكن إذا استمرت وإذا استمرت بشدة فبهالحالة تحتاج إلى علاج نفسي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل هذه المرة إلى الموصل. فمع قدوم فصل الربيع وتحسن حرارة الجو، تشهد حدائق جامعة الموصل تجمعات للطلبة لقضاء أوقات ممتعة وهادئة بعيدا عن جدران قاعات الدراسة. مراسل إذاعة محمد الكاتب رافق هؤلاء الطلبة والتقى بعدد منهم في حديقة الجامعة. هذه أولا الطالبة فرح محمد من كلية الآداب قسم الترجمة.
احنا طلاب جامعة الموصل كلية الآداب قسم الترجمة. هاليوم الجو حلو فاتفقنا احنا الطلاب نطلع سفرة يعني داخل الجامعة لان الوضع ما يسمح انه نطلع خارج الجامعة، وان شاء الله تكون سفرة طيبة وحلوة وتظل ذكرى بين الطلاب يعني.
يعني فرح انتم دائما تطلعون سفرات يعني من بداية الربيع لحد الان؟
لا والله هي اول سفرة يعني اخذنا موافقة وطلعنا يعني بكون احنا كليتنا يعني ما تسمح انه يومين نطلع ترجمة ويحتاج من عندنا محاضرات وحضور دائما، فهاليوم اختارينا هذا اليوم ونكرر ان شاء الله يعني اذا سمح الوقت وحصلنا على الموافقات.
اما الطالب علي مهدي من كلية التربية قسم التاريخ فقد قال هو الاخر عن السفرات التي تشهدها حدائق الجامعة يوميا.
بالنسبة لنا الطلاب كلية الآداب طالعين سفرة اليوم على المال إدارة اقتصاد، والظرف الأمني ما يساعد يعني نطلع خارج الجامعة، فطلعنا هنا وتونسنا وتشوف جو ربيع وكل الكلية طالعة.
زين انتم يعني ما تطلعون سفرات خارج الجامعة؟
لا ما نطلع، ما ينطون موافقة، ممنوع أصلا نطلع خارج الجامعة، والظرف الأمني ما يساعد يعني تشوفون ما انفجارات وضرب وهاي ما نقدر نطلع. الجامعة فبيها مناطق يعني نقدر نطلع سفرة هنا ونتونس بيها، مناظر طبيعية وحلوة وخضرة وخضار وربيع، هسه ونطلع داخل الجامعة أحسن يعني لنا.
أساتذة الجامعة أيضا شاركوا طلبتهم هذه السفرات الربيعية التي تعد من تقاليد الجامعة السنوية، إلا أنها اقتصرت هذا العام على حدائقها وساحاتها ولم تتعدى أسوارها لدواعي أمنية. الأستاذ طلعت علي قداوي من كلية الآداب قال:
والله أنا أيد هذا النوع من النشاطات الطلابية، ضرورية للطالب بعد الامتحانات بعد الجهد والضغط النفسي اللي مر بينه خلال يعني التهيئة للامتحانات، بالإضافة إلى ذلك أنه هذه السفرات تزيد الألفة والمحبة بين الطلبة وتجعلهم يشعرون أنهم أسرة واحدة حقيقة طيلة فترة دراستهم إن شاء الله. وأنا الحقيقة أرى أنه تشجيع هذه الظاهرة وخصوصا داخل نطاق الجامعة أفضل من يعني أن الخروج إلى خارج، لأن الظرف الأمني الآن لا يحتمل أن يعني نضحي بأبنائنا الطلبة.
زين أستاذ، هذه السفرات يعني هي بموافقات رسمية من عمادة الجامعة؟
أكيد أكيد، يعني مثل القسم هذا عندنا قسم التربية سنة أولى عندنا، فعلى اطلاع أنه قدموا طلب رسمي مر إلى الاتحاد الوطني وعرضونه الطلب إلى رئيس قسم، رئيس قسم همش بالموافقة وعرضوا إلى السيد العميد واستحصلنا الموافقة الرسمية بعلم الجامعة، وهذا هو الشيء اللي يفترض أن للي يقوم به كل الطلبة حفاظا على سلامتهم وأمنهم، لأنه قد يحصل بعض الملابسات بالإضافة إلى وجود الحرس الجامعي اللي مشكور طبعا يقوم بواجبه على أحسن وجه ويتابع أبنائنا الطلبة ويحافظ على سلامتهم.
أمنيات وأدعية بأن يعم الأمن والسلام ربوع الوطني ويتخلص من أزماته ومعاناته، هذا ما أمله الطلبة المتريضون لتكتمل فرحتهم وكذلك بقية العراقيين. الطالب وسام ظاهر محمد من كلية التربية قسم اللغة العربية تحدث قائلا:
نتمنى أن يعم الأمن والسلام على بلدنا، ما بس يعني مدينة الموصل، وإحنا جايين هنا نرفع نفسنا طالعين سفرة بعد الامتحانات والضغوط اللي صارت علينا، نرفع نفسنا شوية بس نهم نرجع على القهر وال يعني الضيم اللي صاير علينا. إحنا أساسيات الحياة كلها ما موجودة عندنا، لا غاز لا غاز، الماء والكهرباء.
زين يعني سفرتكم شلون شفتها اليوم؟ طيبة؟
والله الحمد لله طيبة، نشوف الناس مرتاحين شوية، إن شاء الله يرجع الأمن إن شاء الله. إن شاء الله.
لحظات فرح واستعادة للنشاط والحيوية هو ما يحتاجه طلبة جامعة الموصل في ظرفهم الحالي هذا، وتوفر بعضه مثل هذه النشاطات الاجتماعية التي تزيد أيضا من أواصر التعاون والتآخي فيما بينهم. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
Oh,
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا لهذا الأسبوع مخرج سينمائي عراقي يقيم ويعمل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استطاع أن يرصد بكاميرته هموم الإنسان في العراق ويقتحم الإعلام العربي والغربي ويعرفه على الموروث الثقافي والاجتماعي والتاريخي للعراقيين. ضيفنا هو المخرج السينمائي ليث عبد الأمير، الذي ولد في منطقة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وعند بلوغه سن الرابعة انتقل مع عائلته إلى مدينة بغداد، حيث أكمل هناك دراسته الابتدائية والثانوية. في فترة مبكرة من حياته تعرف على عالم السينما وتعلق بهذا الفن بشكل كبير، كما كانت له اهتمامات ثقافية أخرى. عن بداية تعلقه وحبه للسينما يقول المخرج ليث عبد الأمير:
السينما بالنسبة لي كان صدفة يعني، وكنت في تلك المرحلة طالب في بداية دراستي في الإعدادية المركزية في بغداد، فصار يعني اهتمام بالإضافة للأدب والشعر، وكنا بذيك المرحلة يعني كانت أكو حركة ثقافية نشطة كانت خلفها، يعني يجب أن ما ننسى هذه الأحزاب اليسارية. بالإضافة إلى هذه الاهتمامات يعني اهتمينا مثلا إلى السينما اللي كنا نسميها يعني سينما الاشتراكية أو سينما السوفيتية، فصار إن يعني تحيز إحنا في ذاك الوقت ما كنا نفهمه. مع الوقت بدنا نفهم إنه إنسان إذا كان منحاز فإن يكون محاز لهموم شعبه بشكل كبير، لفن مثلا وخاصة ما يخص الفنانين.
كان يرغب بالالتحاق بمعهد الفنون الجميلة ببغداد لدراسة السينما، لكنه لم يتمكن من ذلك واختار طريق الهرب من العراق. عن الأسباب التي دفعته إلى اختيار الغربة والهرب إلى فرنسا أواخر السبعينات يقول المخرج ليث عبد الأمير:
في تلك الفترة إنه نظام البعث هو احتكر كل شيء، وهي يعني فت حقيقة يجب أن يعني إحنا نعرفها الحقيقة، إحنا العراقيين نعرف إحنا يعني ما كان عندنا خيار، يا يعني إما أن تنتمي إلى حزب البعث وتكون ضمن هذا الجو العام، وإما تروح تلتحق في العسكرية الخدمة العسكرية أو تهاجر. بالنسبة إلي مثلا أنا كان عندي يعني حظ قدرت أن أخرج، لأنه أخي شوقي عبد الأمير في تلك الفترة كان يدرس في باريس، فكرت أنه لا بأس أنه أبدي دراستي السينمائية في باريس وفيما بعد أتابع دراستي لا بأس في الاتحاد السوفيتي، وهذا ما حصل فعلا.
درس السينما في جامعة السوربون للفترة بين عام 1977 و1980، ثم أكمل دراسته لفن السينما في الاتحاد السوفيتي سابقا، إذ تخرج من قسم الإخراج السينمائي في المعهد السينمائي العالي في كييف عاصمة أوكرانيا حاليا. بعد سنوات الدراسة الطويلة والتخصص في مجال الفن السينمائي، اكتشف المخرج ليث عبد الأمير أن هناك صعوبات وعوائق كثيرة عليه أن يواجهها للعمل في هذا المجال الذي أحبه وقضى سنوات طويلة يتبحر في دراسته وفهم أسراره.
بديت أكتشف لماذا اخترت السينما، يعني أنه هذا مطلب صعب، لأنه يعني كيف ممكن أن تصنع سينما بدون بلد بدون وطن، والوطن هو خلف القضبان. فهنا هو الحقيقة، هذا أول انكسار عميق وجرح كبير واجهته أنا شخصيا، أنه بعد أن اتخرجت وجدت نفسي يعني بدون وطن وبدون وظيفة وبدون يعني أي شيء، وبدون جواز سفر وبدون أي شيء يعني، وعلي أن أبدأ من الصفر. بس البداية راح تكون صعبة لأنه معي زوجة ومعي طفل عمره 6 أشهر، ولهذا السبب فكرت أنه أن يعني أرجع إلى الشرق، يعني إلى دولة عربية، ومن هناك أحاول يعني أن أقدم نفسي كسينمائي وأحاول أن أجد فرص عمل.
لم يستطع أن يواصل العمل في الدول العربية، فاختار العودة إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق ليبدأ من جديد في إنتاج الأفلام التسجيلية، ثم استمرت رحلة الغربة ليعود إلى باريس مع عائلته. عن الأسباب التي جعلته يترك العمل في الدول العربية يقول المخرج ليث عبد الأمير:
اكتشفت في هذه المرحلة أنه أيضا الدول العربية قاطبة تتعاطف مع نظام صدام حسين، يعني الغالبية العظمى من الناس ما كانت تفهم محنة الشعب العراقي ولا كانت تصدق أن هناك نظام ديكتاتوري وهناك قمع وهناك قتل غير طبيعي إلا القلة. اضطريت أن أترك من جديد الشرق وأرجع أعود إلى الاتحاد السوفيتي. ومن هناك بدأت من الصفر وتميت إلى استوديو السينما دفجنكو واستقبلوني كمخرج وعرضوا عمل يعني سينمائي إلي طويل. عملت بضع سنين إلى أن تدهور الوضع في الاتحاد السوفيتي وأصبحنا مثل نقول إحنا بالعراقية مثل الكولية، مع كل يعني احترامي وحسي بالغجر وحبي إلهم الشديد. فاضطريت يعني أن من جديد أشد الرحال وأعود إلى باريس.
حصل المخرج ليث عبد الأمير على العديد من الجوائز التقديرية، منها الجائزة الكبرى في مهرجان دمشق السينمائي عام 1985، كما نال جائزة الجمهور في مهرجان كييف للأفلام السينمائية، وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية والروائية، من بينها ثلاثة أفلام روائية قصيرة: دردشة ليلية والرئيس والموت.
قدمت أول عمل تسجيلي عام 94 الزمن المقدس، لاقى استحسان يعني جيد جدا، واستطعت بفضل يعني هذه التجربة الأولى أنه أقدم مقترحاتي السينمائية التسجيلية، يعني إلى أن سقط النظام المقبول وسقط الصنم، فصار يعني مقترح أنه أن أعمل في تلفزيون دبي اللي كانت قناة جديدة طور التأسيس. ذهبت إلى دبي وبدأت شغل هناك في قناة الاقتصادية، يعني عينت مدير قسم البرامج، واستمر عملي في تلفزيون دبي 5 سنوات، واستطعت يعني إنجاز بعض أفلام تسجيلية من ضمنها ميلادي اليورو، ثم يعني لحقها أفريقيا ولا تبكي يا أفريقيا.
عام 2004 وبعد مرور 5 أعوام على عمله في قناة دبي، قرر العودة إلى فرنسا لكي يعمل على إخراج أول فيلم روائي طويل له، وهو فيلم العراق أغاني الغائبين، الذي شارك في مهرجان السينما بروتردام. عن أسباب تركه العمل في قناة دبي يقول المخرج ليث عبد الأمير:
لأنه يعني أصبحت في إمكانية العودة إلى العراق وعمل أفلام عراقية في داخل العراق. يعني سبب خلاني أترك أيضا دبي يعني هو هذه الأحداث الأخيرة، فعودت إلى باريس، ومن هناك يعني بدأت أكتب سيناريو فيلم تسجيلي طويل وأغاني العراق أغاني الغائبين، والقائمة الغياب والغائبين طويلة في العراق. الآن أعد لي سيناريو فيلم روائي طويل، واعتقد هو راح يكون العمل القادم، يعني ما اعتقد يعني راح اباشر في عمل تسجيلي قبل هذا. لا خيانة للعمل التسجيلي اللي احببته كثير، ولكن هناك اشياء نقدر نعبر عنها بالسينما التسجيلية، هناك اشياء اخرى يعني ولغة اخرى تماما نقدر نعبر عنها في اللغة الروائية.
المخرج ليث عبد الأمير يعتبر من السينمائيين العراقيين الشباب الذين لهم بصمة واضحة في عالم السينما العراقية رغم أعماله الروائية القليلة، وهو يرى بأنه على السينمائيين الابتعاد عن الخطاب السياسي لكي يتمكنوا من رصد الواقع بشكل صادق وموضوعي.
نحن كسينمائيون لا يجب علينا أن ندخل ونقع في مطب الخطابية وفي المطب السياسي، لنترك السياسة للسياسيين، والسينمائي هو يقصد الواقع، يفسخ الواقع، يفكك الواقع، ولكن يقصد، هو راصد، هو العين اللي تقصده والعين اللي تعكس ما ترى، والباقي يعني نترك الآخرين هم اللي يحللوا يمارسوا عملهم، سواء السياسيين سواء النقاد سواء أي شيء. الفنان هو راصد لهذا الواقع ويثير الرأي العام، يثير انتباهه.
عن سنوات الهجرة وألامها والصعوبات التي يواجهها المغترب العراقي، يقول المخرج ليث عبد الأمير:
أنا طلعت شاب 19 سنة عمري، يعني يمكن الصراع استمر معي لأكثر من 10 سنوات. صراع صعب جدا، لغة جديدة، مجتمع جديد، ثقافة جديدة. ألم الهجرة كان عندما تعرف أنه وطنك ممكن خلال 6 ساعات أنت ممكن أن تكون في وطنك بس أنت ما تقدر أن تعود إلى هذا، هو النفي الحقيقي يعني. وهذا كان ألم قوي يحتاج إلى زمن وإلى وقت وإلى أن تهضم حالك أنه أنت منفي ربما إلى 20 ربما إلى 30 سنة، ويجب أنه ترتب حياتك وترتب أمورك بأنه هذا الوطن المكان اللي تعيش فيه الآن هو كأنه وطنك الثاني.
شارك المخرج ليث عبد الأمير في مهرجان الفيلم السينمائي العراقي الذي أقيم مؤخرا في لندن، كما شارك فيه العديد من المخرجين العراقيين الشباب، وحضره العشرات من المغتربين العراقيين. وتعرف خلال المهرجان المخرج ليث عبد الأمير على المخرجين العراقيين الذين قدموا من داخل العراق.
أنا أعتقد يعني شبابنا اليوم شباب ناضج، لأنه فتحنا في مرحلة خطرة جدا، مرحلة صعبة، مرحلة حروب، مآسي. أنا سعيد جدا العزيمة اللي شفتها عندهم بأنه يجب أن يمارسوا حياتهم ويجب أن يواصلوا ويجب أن يحاوروا الآخر، بس يحاوروا بلغة الثقافة والحوار، لا لغة قطع الرؤوس والمتفجرات والمفخخات وقتل الأبرياء. إحنا الفنانين والمثقفين والسينمائيين الصورة اليوم لها قوة كبيرة جدا، يجب يعني أن نملك الشجاعة الكاملة، وأنا متأكد هذه موجودة العزيمة، بأنه نواجه ونعرض واقعنا بموضوعية كبيرة جدا، ونحاول أن نكشف ونذهب إلى زوايا بعيدة في الروح العراقية، نتحدث عن الألم، عن حجم هذا الألم. أتذكر هذه الصيحة البابلية: يا أبويا. فهذه يا أبويا تمتد كبيرة كبيرة، يجب يعني أن نبحث باليا أبويا، يعني نبحث عن صرخة عشتاغ. أتحدث هذا مو تمسكا بالماضي، الماضي أيضا ممكن يكون إلى إغث ثقيل جدا مو إيجابي، يجب أن تكون قراءتنا صحيحة واقعية لماضينا.
كان هذا المخرج والمصور السينمائي العراقي ليث عبد الأمير الذي يقيم في باريس، وقد حدثنا عن سنوات الغربة الطويلة التي قضاها في دول الاتحاد السوفيتي السابق وفي باريس، ولم تخلو رحلة الغربة من محطات عربية ظل يبحث خلالها عن وطن يستقر فيه لكي يتمكن من إخراج الأفلام السينمائية، كما حدثنا عن أعماله السينمائية التسجيلية منها والروائية، وعن مدى حبه لعالم السينما وأمله الكبير بأن يتمكن من تسجيل وتصوير الألم العراقي وصرخة اليابوية العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.